بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا القسم، قسم المعلق، أحد الأقسام التي فيها حذف في السند، فإن الحذف كما تقدم قد يكون في أول السند، وقد يكون في أثنائه، وقد يكون في آخره. فالحديث المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر، وقد يحذف جميع الإسناد، وقد يحذف جميع الإسناد. وهذا الحذف الذي يعمد إليه بعضهم قد يكون بسبب أن هذا الراوي الذي أخذ عنه ليس على شرطه، فيتعمد أن يحذفه ويقول قال فلان، مثلا قال الزهري، لأنه تلقى هذا الحديث عمن لم يرتضيه، عمن لم يرتضه، أو لغرض الاختصار قد يحذف بعض الرواة. وقرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. أن يحذف من حدثه، هذا في إثبات الحذف، يعني أن هناك راويا واسطة بين المصنف وهذا الذي يكون في الغالب. وتقدم أن قيد المصنف ليس معتبرا ولو كان على سبيل المذاكرة في مجلس المذاكرة، وقال أحد الحفاظ قال الزهري فيقولون ذكره فلان معلقا، لكن الغالب أن هذا يكون في باب التصنيف. قال: أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، تقدم التمثيل. إذا كان هذا المصنف رواه عن عبد الله عن محمد، فإذا حذف عبد الله وقال قال محمد، هذه هي صورة المسألة. إذا حذف عبد الله الذي حدثه وقال قال محمد، فيكون قد حذف من حدثه وأضافه إلى من فوقه. هذا محمد في هذا التمثيل إن كان شيخا لذلك المصنف، إن كان شيخا لذلك المصنف، تقدم أنه إذا لم يكن شيخا فلا إشكال أن هذا يعتبر تعليقا، إذا لم يكن شيخا للمصنف لا إشكال في أنه يعتبر تعليقا. مثلا هذا المصنف تلقاه عن عبد الله، وعبد الله تلقاه عن محمد. إذا كان هذا محمد ليس شيخا لهذا المصنف، فقال المصنف قال محمد، فهذا واضح أنه تعليق، لأنه يدخل في ضابط التعليق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، ولو حذف جميع الإسناد. لكن الإشكال إذا كان هذا الذي أظهره يعتبر شيخا له، إذا قال يعني إذا كان تلقى عن عبد الله وعبد الله شيخ له، عبد الله روى عن محمد، ومحمد أيضا شيخ للمصنف، فلو قال المصنف قال محمد، لو قال المصنف قال محمد، هل هذا يعتبر من قبيل التعليق؟ قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، هل يسمى تعليقا أو لا. ننبه هنا على أن هذه الصورة والله أعلم تحتاج إلى زيادة تحرير، أن هذا فيما علم بوجود الحذف، هذه الصورة فيما علم بوجود الحذف، لكن هناك صورة أخرى اختلف فيها أهل العلم. ما إذا قال المصنف قال فلان وهو شيخ له، قال فلان وهو شيخ له، مثلا حديث المعازف الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، فالبخاري يقول وقال هشام ابن عمار، هشام ابن عمار أحد شيوخ البخاري. فهل إذا قال المصنف وقال فلان أو قال فلان وهو يعتبر شيخا له، هل هذا من قبيل الحديث المعلق أو من قبيل الحديث المتصل يحكم له بالاتصال بشرط أن يكون هذا المصنف قد لقي هذا الراوي وثبت سماعه منه وهو ليس بمدلس؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يكون من قبيل المتصل إذا كان هذا المصنف ليس معروفا بالتدليس. إذا كان هذا المصنف ليس معروفا بالتدليس، الإمام البخاري رحمه الله ليس بمدلس ويقول قال هشام ابن عمار، البخاري رحمه الله ليس بمدلس ويقول قال هشام ابن عمار، فهل هذا من قبيل المعلق أو من قبيل المتصل؟ لأن البخاري ثبت سماعه من هشام ابن عمار، لقاءه وسماعه من هشام ابن عمار، وهو ليس بمدلس. هذا الثاني هو الأرجح، أن المصنف إذا قال قال فلان وهذا الذي أظهره من شيوخه وهذا المصنف ليس بمدلس أنه يحكم له بالاتصال. ولهذا حديث المعازف الذي رده ابن حزم بحجة أنه معلق وضعيف رد عليه أهل العلم، وأن هذا يعتبر من قبيل المتصل، هذا يعتبر من قبيل المتصل. لكن نرجع إلى المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما إذا عرف الحذف أنه حذف شيخه الذي تلقى عنه الحديث ورواه عن شيخ آخر يعتبر أيضا شيخا له، فما الحكم؟ هل يعتبر تعليقا أو لا يسمى تعليقا؟ قال الصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. كيف يعرف أن الراوي مدلس؟ الجواب: إذا روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، كيف يعرف أن الراوي مدلس؟ إذا روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما بأنه قد سمع منه، فهذا هو التدليس، فمن وقع في شيء من ذلك فهو مدلس. هذا الموضع الذي وقع فيه دليل على أنه مدلس، دليل على أنه مدلس. وإذا لم يكن شيخا له فهذا واضح أنه لا يكون من باب التدليس، لكن الإشكال إذا كان هذا الذي أظهره هو تلقى الحديث بواسطة راو آخر، تلقى الحديث بواسطة راو آخر وحذف هذا الواسطة وأظهر هذا الراوي الذي شيخه تلقى عنه، وكان هذا الذي أظهره أيضا كان شيخا له، فإذا قال قال محمد هو من مشايخه، وعرف بجمع الطرق أن هناك واسطة، أليس هذا دليلا على أن هذا الراوي مدلس؟ لأنه روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما، يعني أتى بعبارة موهمة للسماع، فلهذا هذا الموضع يحتاج إلى تحرير، هذا الموضع يحتاج إلى تحرير. هل يحتاج إلى نص بعض الأئمة أو استقراء؟ الآن تأملوا هذه الصورة، ألا يدل هذا الموضع الذي ظهر أن المصنف روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بعبارة موهمة للسماع، ألا يدل على كونه مدلسا؟ فعندنا صورتان: الصورة الأولى التي لم يعرف بجمع الطرق أن هناك واسطة، يقول في أحد مشايخه قال فلان، هذا كما تقدم الراجح أنه يعتبر من قبيل المتصل، كيف يحكم عليه بالانقطاع؟ وأصلا هذا المصنف لم يعرف بتدليس، فلا فرق بين أن يقول حدثني فلان أو قال لي فلان أو قال فلان أو عن فلان، متى تحمل هذه الصيغ على السماع؟ إذا ثبت السماع واللقاء ولم يكن هذا التلميذ مدلسا. لكن الصورة الثانية إذا عرف وجود الواسطة، جمعت الطرق وعرف وجود الواسطة، فإذا قال قال فلان وقع في الظاهر والله أعلم في التدليس، فهذا الموضع يحتاج إلى تحرير. قال رحمه الله قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. هذا تقدم أن الحديث المعلق هو من قسم الضعيف، ليس لطعن في راويه المحذوف ولكن لكونه مجهولا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا فلم تتوفر شروط الصحة. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. ما معنى هذه العبارة وقد يحكم بصحته إن عرف؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى الراوي المحذوف. يعني الآن هناك واسطة بين المصنف وبين من أظهر، ولم تعرف هذه الواسطة، لكن إذا عرفت هذه الواسطة بأن تجمع طرق الحديث فيعرف أن الواسطة بين هذا المصنف وبين من أظهره هو فلان وهو من الثقات، فهذا يحكم بصحة الحديث. قال وقد يحكم بصحته إن عرف أي المحذوف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. يعني لو قال الراوي حدثني من أثق، أو حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم، هل هذا يعتبر تعديلا لهذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعتبر تعديلا يعني مقبولا. لماذا؟ لأنه لعله إذا أظهر هذا الراوي أو الشيخ الذي يعني أبهمه أن يكون مجروحا عند سائر الأئمة أو عند بعض الأئمة بجرح مفسر، فكون يعدل عن التصريح هذا يوقع في النفس شيء، لماذا لم يصرح به؟ فكونه يعمد إلى إبهامه هذا يدل على أن في الأمر شيئا. فلهذا فقول الجمهور من أهل الحديث أن هذا لا يعتبر تعديلا مقبولا، بل يبقى في حيز الجهالة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.